يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر لنا هذا اللقاء المتجدد، ومع هذه الرسالة الطيبة المباركة للشيخ السبيل رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إمام الحرم، ومع حق من الحقوق العظيمة الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى ضمن هذه الرسالة الطيبة، الأدلة الشرعية في حق الراعي والرعية، أو في حقوق الراعي والرعية. وما زلنا فيما ذكره المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بيان هذه الحقوق والمتعلقة بحق الراعي على رعيته. وبعد أن ذكر الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه النصوص الواردة في هذا الأمر، والمبينة لمنزلته في الشرع، أخذ يفصل في هذه الحقوق، وأولها قال: حق السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم. أول هذه الحقوق حق السمع والطاعة، أن تسمع لهم وأن تطيعهم فيما يأمرون به، وهذا من الإجلال الذي أمرنا به إزاء هؤلاء. لا بد من معرفة قدرهم وإجلالهم على الوجه المطلوب شرعا، لا إلى غلو ولا إلى جفاء. ودين الله جل وعلا جاء بالاعتدال في كل شيء، وهو الحسنة بين السيئتين، وهذا في كل من أمرنا بمعرفة قدره وحسن إجلاله، بدءا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي حقه علينا عظيم، إلا أنه لا يجوز لنا أن نعتقد فيه فوق ما أمرنا به، أن نعتقد فيه مثلا علم الغيب، أو أن نعتقد فيه النفع والضر بعد موته، كما هو حال واعتقاد الضلال من هذه الأمة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وقد نهى نبينا عليه الصلاة والسلام من مثل هذا الغلو المفضي إلى مثل هذه الضلالات، فقال: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها، فأنا عبد الله ورسوله، فلا يجوز لنا أن نتعدى في هذا الاعتقاد. ومهما كان ادعاؤنا، لأن الأصل هو الموافقة، أن توافق الشرع، لا أن تتحجج بعاطفتك أو بنيتك ومقصدك. وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كم من مريد للخير لا يدركه، لأنه جانب الصواب في السير فيه وفي تحقيق الوصول إليه، إذ ينبغي أن يكون سيره موافقا للشرع لا مخالفا له. ولهذا وجب على المسلمين جميعا أولا أن يعرفوا لهؤلاء حقهم، وهذه المعرفة علم، ولأجل هذا نحن جلسنا لهذه الرسالة التي بين فيها إمام من أئمة المسلمين ما الواجب في مثل هذه الأمور، وما هي الحقوق التي يجب أداؤها لهؤلاء. قال: حق السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم. وهذا القاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده. يعني إذا قلنا السمع والطاعة لولاة الأمور يتضمن تحريم الخروج عليهم، ولكن ذكره من باب التأكيد عليه، لأنه البلية العظمى والمفسدة الكبرى التي إذا وقعت في المسلمين حل بهم الشر والفساد والدمار، وواقعنا خير شاهد على هذا. قال الشيخ رحمة الله عليه في هذا الحق: وهذا أكبر الحقوق على الرعية، يعني أكبر الحقوق من الحقوق التي يجب أداؤها لإمام المسلمين أو لولي أمرهم. وهذا فيه إشارة أن هناك حقوق أخرى ينبغي أداؤها، ينبغي أولا معرفتها ثم أداؤها على الوجه المطلوب. فهذا أكبر هذه الحقوق. قال: وأعظم الواجبات عليهم نحو ولاة أمورهم. ذلك أن الطاعة من أعظم الأسس والدعائم لانتظام أمور الدول والجماعات وتحقيق أهدافها ومقاصدها الدينية والدنيوية، لأن الولاة لا بد لهم من أمر ونهي، ولا يتحقق المقصود من الأمر والنهي إلا بالسمع والطاعة من الرعية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة بلا أمير، ولا أمير بلا طاعة. هذه أمور متلازمة ولا بد منها، لا بد منها في الأمة. الأمة قائمة على الجماعة، قائمة على الجماعة في أمورها كلها، في أمور دنياها وفي أمور آخرتها. في أمور دنياها هذا يكمل هذا، وهذا يتعاون مع هذا. الناس فيهم من يهتم بإصلاح أبدانهم، وفيهم من يهتم بإصلاح معاشهم وزراعتهم وكسبهم، ومنهم من يهتم بحفظ عقولهم كالعلماء، وهكذا وهكذا ينتظم المجتمع بمثل هذه الأمور. وكل يعرف قدر الآخر، وكل يراعي له حقه ومنزلته. ولهذا تجد العلماء في الشرع يرجعون إلى أهل الاختصاص وما ينتظم به أمرهم. وعلى سبيل المثال، لما أصدرت هيئة كبار العلماء الفتوى فيما يخص صلاة التباعد في المساجد لأجل هذه الضرورة ولأجل هذا الوباء، والضرورة محققة لا شك ولا ريب، وواقعنا خاصة هذه الأيام خير دليل وشاهد. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا الوباء. أنهم قالوا في الفتوى وعملا بقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسموا هؤلاء الخبراء والأطباء المتخصصين في الأمراض والأوبئة أنهم أهل ذكر في هذا الباب، ولم يبنوا الفتوى إلا بعد تقرير هؤلاء. فلما جاء تقريرهم فيما يخص تفشي العدوى وانتشارها، كان هذا الجواب الشرعي. الآن بغض النظر عن صحته من الناحية الشرعية وصحة ذلك وعدمه، نحن ذكرنا هذا للتمثيل في هذا الباب. وعلى هذا الأساس تسير أمور الناس جميعا، حتى في بعض المسائل أو الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء، العلماء يرجعون إلى هؤلاء الخبراء سواء في إصدار الأحكام أو في فض النزاعات وإصلاح ذات البين بين المسلمين. فهذا أمر لا بد منه لأجل مصالح الناس الدنيوية والدينية. العبادات كلها جماعية ولله الحمد، أمرنا بالصلاة جماعة، أضف إلى ذلك الجمع والأعياد، أمرنا بالصيام جماعة، أمرنا أن نحج جماعة، ولهذا قال لا إسلام بلا جماعة، لا تقوم للإسلام قائمة إلا بالجماعة. قال ولا جماعة بلا أمير، ولا يمكن أن تكون جماعة من غير أن يؤمر عليهم أحدهم، حتى في الجماعة القليلة العدد، لو سافر ثلاث لزمهم أن يؤمروا عليهم أحدهم، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أمير السفر، إمارة الحج جماعة، وهي جماعة كبيرة، ولي الأمر يؤمر على الحج أميرا يتولى تسيير شؤونه، وهكذا جماعة الجهاد في سبيل الله إذا خرجوا في غزوة جيش لا بد من أن يؤمر عليهم أحدهم يرجعون إليه، ولا أمير بلا طاعة. ما فائدة الأمير إذا كان لا يطاع؟ فائدته أن يطاع، ولهذا لا يختار إلى للإمارة إلا من كان يحسن التدبير والتصرف ويقدر مآلات الأمور وما إلى ذلك، يعني الأعقل هو الذي يتولى هذا الأمر. قال عليه رحمة الله ولما خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله جل وعلا مبينا حق الوالي والمولى عليهم، قال في بيان حق الوالي على الرعية وإن عليكم من ذلك الطاعة، الطاعة غير المبزوزة ولا المستكره، ولا المستكره بها ولا المخالف سرها علانيتها، أن تكون الطاعة التي أمرنا بها طاعة شرعية بمثل هذه المواصفات. قوله الطاعة غير المبزوزة، المبزوزة من بز الشيء يبزه بزا، أي إذا اغتصبه، وفي المثل السائر يقول صاحب جمهرة اللغة من عز بز، أي من قهر سلب لغيره، والبز كذلك السلاح يدخل فيه الدرع والمغفر السيف، قال الشاعر ولا بكهام بزه عن عدوه إذا هو لاقى حاسرا أو مقنعا، يعني في السيف. فقوله هنا طاعة غير مبزوزة، أي ليست الطاعة التي يساق إليها الناس بالقوة والغصب، يعني يفعلون هذا طاعة لربهم جل وعلا ومن محض إرادتهم. وهذا قول لعمر بن عبد العزيز رضي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو من هو في هذا الباب، يعني أميرا من أمراء المسلمين العظام الذي ولي أمر المسلمين وعدل فيهم وكان في عهده خير عظيم لأجل هذا الأمر، ولا المستكره بها، يعني الطاعة التي يستكره الناس عليها وهم غير راضون بها، ولا المخالف سرها على نيتها، يعني كما هو حال الناس اليوم، يعني في السر يخالفون وفي العلانية يظهرون الموافقة، لأن هذه الطاعة في الحقيقة، وهذا أمر لا بد أن يتنبه له الناس جميعا، لا نفعلها لأجل هؤلاء، يعني نطيع ولي الأمر لأجله، نطيع ولي الأمر لله تبارك وتعالى، الله جل وعلا هو الذي أمرنا بهذا، ولهذا نفعله طاعة لربنا تبارك وتعالى وسعيا لمرضاته لا لمرضات هؤلاء، نطيعهم رضوا أم كرهوا، وهذا هو الواجب. قال الشيخ بعد ذلك: فالواجب على كل فرد من أفراد الدولة السمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم في المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه الشيخان: إنما الطاعة في المعروف، الطاعة لا تكون إلا في المعروف، والمعروف المقصود به المعروف شرعا، لا تكون في معصية الله، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة. إذا أمر ولي الأمر مثلا بعدم الصلاة لا طاعة له، إذا أمر بالسجود لغير الله لا طاعة له، إذا أمر بمثل هذه الأمور أي معصية لله تبارك وتعالى يأمر بها ولي الأمر، يعني كيفما كان الداعي في هذا الأمر، يعني فعل هذا جهلا منه أو فعله تبعا لمذهب أو رأي رآه أو ما إلى ذلك. الإمام أحمد وهو صاحب المقولة السلفية المشهورة: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي الأمر أو لجعلتها في الإمام، هذا الرجل يأمره الإمام بأن يقول خلاف ما يعتقد من الحق، أن يقول الباطل وأن يساير أهل البدع والضلال بالقول بخلق القرآن، فأبى عليه وصبر لأجل ذلك، وأوذي إيذاء شديدا، سجن وسلسل بالسلاسل وما إلى ذلك من هذه الإهانات التي تعرض لها إمام أهل السنة عليه رحمة الله. رغم ذلك فإنه لم يستجب لأمر السلطان ولم يخالف أمر الله جل في علاه. قال الشيخ: كما أن على المسلم أن يتذكر أن طاعة ولاة الأمور من أجل الطاعات وأفضل القربات، سواء كانوا أئمة عدولا صالحين أم كانوا من أئمة الجور والظلم، ما دام أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، فإن طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه من طاعة الله ورسوله، وهذه ينبغي التوقف عندها. ولاة أمور المسلمين لا يشترط في طاعتهم أن يكونوا عدولا صالحين فحسب، يعني هؤلاء يطاعون وغيرهم يعصون، يعني كانوا أئمة عدولا صالحين أم كانوا من أئمة الجور والظلم؟ حتى وإن كانوا من أئمة الجور والظلم فإنهم يطاعون في غير معصية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لغيرهم. فعلى المسلم، قال الشيخ، الامتثال والإذعان لما يأمرون به من المعروف وما ينهون عنه من المنكر طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، وامتثالا لأمره، ورجاء ثوابه، وحذرا من عقوبته، من عقوبة المخالفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة على كل أحد، من كان لا يطيعهم إلا لما لما يأخذه من الولاية والمال، فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. يعني الذي طاعته منوطة بدنياه وبمصالحه لا يفعل هذا إرضاء لربه جل وعلا وطاعة لمولاه، فإنه يأتي يوم القيامة وليس لديه شيء، فما له في الآخرة من خلق. وما ذكر من وجوب، أو قال الشيخ، وما ذكر من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور أبرارا كانوا أم فجارا ما دام أنه لم يرى منهم كفرا بواحا يخرجهم عن الإسلام. هو مذهب أهل السنة والجماعة استنادا للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الدليل الأول على وجوب طاعتهم، قول الله تبارك وتعالى، أي الآية: وأولي الأمر منكم، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجبت طاعتهم بنص الكتاب. قال الشيخ: فقد دلت هذه الآية الكريمة بصريح المنطوق على وجوب طاعة ولاة الأمور، ووجوب طاعتهم تستلزم النهي عن عصيانهم، إلا أن طاعتهم مقيدة بطاعتهم لله ورسوله، فإن أمروا بما فيه معصية لله ولرسوله فلا طاعة لهم في ذلك، إذا أمروا بمعصية فلا طاعة. قال الإمام ابن حجر في فتح الباري، قال الطيب أعاد الفعل في قوله: وأطيع الرسول، إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعده في أولي الأمر، إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته، ثم بين ذلك في قوله: فإن تنازعتم في شيء، كأنه قيل: فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم، وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله. وهذا عام، سواء كان في حق ولاة الأمور أو في غيرهم ممن لهم حق علينا وممن أمرنا بإجلالهم والسماع لكلامهم كالعلماء والعلماء أدخلوا في قوله جل وعلا وأولي الأمر منكم، قال بعضهم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، وكلاهما إذا خالف فلا طاعة له، اجتهد وخالف فإنه لا طاعة له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية إنهم أي أهل السنة والجماعة لا يجوزون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية الله، وإن كان إماما عادلا فإذا أمرهم بطاعة الله أطاعوه، مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله، فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله. والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعته، ولا يسقط وجوبها لأمر ذلك الفاسق بها، كما أنه إذا تكلم بحق لم يجوز تكذيبه، ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق. يعني وهذا من الإنصاف والعدل الذي جاءت به هذه الشريعة. فإذا كان ولي الأمر وليا صالحا عادلا فإنه يطاع، وطاعته تتعين واجبا، وإن كان خلاف ذلك كان فاسقا فإنه يطاع كذلك، إلا إذا أمر بمعصية حين ذاك لا يطاع، وطاعته تحرم، قبل هذا كانت طاعته تجب والآن طاعته تحرم لأنه أمر بمعصية. قال الشيخ هذا وقد جاءت السنة بتأكيد ما أمر الله به من طاعة أولي الأمر، حيث ورد الأمر بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية، وتحريم الخروج عليهم إن جاروا وظلموا، إلا أن يرى منهم كفرا بواحا، في أحاديث كثيرة من ذلك ما رواه، قال الشيخ ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا صريح في الأمر بطاعتهم، يعني حتى فيما يكرهه المسلم فيما يحبه وفيما يكرهه، حتى وإن كرهه فإنه يفعله طاعة لأميره، لأنه يعلم أن طاعة أميره من طاعة الله. وروى البخاري قال الشيخ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبا. السمع والطاعة حتى لو كان هذا الأمير أو هذا الولي عبد حبشي، يعني كان عبدا مملوكا ثم أعتق وهو بهذه الصفة الدالة على أنه كذلك وجبت طاعته ما دام أنه ولي أمر المسلمين بأي وسيلة من الوسائل. قال وروى المسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السمع والطاعة في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، يعني يجب أن تسمع وتطيع حتى فيما تكره، حتى في ما إذا كان شيء أخذ منك. وإن يفسره هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، بمعنى أن لا ننازع ولاة الأمور على ولايتهم بأن لا نخرج عليهم وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وفي رواية لمسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني هذا الأمر بالسمع والطاعة يبقى لازم إلا إذا رأينا من هذا الإمام أو من هذا الولي مثل هذا الذي جاء في الحديث أن نرى كفرا بواحا أي ظاهرا لنا فيه من الله برهان دليل على أنه كفر وأن صاحبه قد كفر. وروى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والحديث رواه مسلم في صحيحه، يعني بهذا التصريح الصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمع وتطيع، أن تؤدي له حقه، وأن تسأل ربك جل وعلا حقك الذي ربما هضمه لك وأخذه منك. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تكرهونها أو تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. واضح جليا، تؤدون الحق الذي عليكم، عليك أداء حق الراعي تؤديه، وحقك إذا أخذ منك وظلمت فيه اسأل ربك جل وعلا الذي لا يظلم عنده أحد والذي يعطي لكل ذي حق حقه في الدنيا أو في الآخرة أن يعطيك، وتسألون الله الذي لكم. وكذلك روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهدية، نسأل الله العفو والعافية. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة، يعني خرج على ولي أمره، سواء الخروج القولي أو الاعتقادي أو الفعلي بالسيف، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ما عندوش حجة، لأن كل هذه الأدلة والحجج والبراهين يعني تبطل فعله، وحجة على خلاف ما ذهب إليه. نبيك عليه ربك جل وعلا يأمرك بطاعته وأنت تعصيه، نبيك عليه الصلاة والسلام يأمرك بأن تؤدي له حقه وإن ظلمك، وأنت تتأخر عن هذا. نبيك عليه الصلاة والسلام ينهاك أن تخرج عليه ويحرم عليك هذا وأنت تقدم عليه، نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا. وروى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ أنعم الله جل وعلا عليهم بالإسلام فهو الخير كله. قال: نعم. قلت: وهل من وراء ذلك الخير الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، لا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا الحديث العظيم الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل المختص في هذه المسائل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هؤلاء الأمراء وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ثم وصف الذين يزعمون أنهم أصحاب حق وقاموا لمواجهتهم والخروج عليهم، وصفهم بقوله: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، نسأل الله العفو والعافية. وهذا وصف للخوارج لا كثرهم الله. فقد دلت هذه الأحاديث، قال الشيخ، الصحيحة وغيرها كثير، على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية، وتحريم الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم، وإن جاروا وظلموا إلا أن يرى منهم أو يرى منهم كفرا بواحا. كما يجب التنبيه، قال الشيخ، إلى أن عدم طاعتهم في المعصية لا يعني عدم طاعتهم مطلقا، وهذا تنبيه وجيه وفي محله، يعني عدم طاعتهم فيما أمروا به من المعصية فحسب، أما ما عدا ذلك فإنه يبقى على الأصل، أي طاعتهم فيه تكون واجبة، وإنما المقصود عدم طاعتهم في الأمر الذي فيه معصية بخصوصه، قال الشيخ، مع وجوب السمع والطاعة فيما عدا ذلك كما هو ظاهر الأحاديث. وعلى ما ذكر جرى اعتقاد وعمل السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام المتبوعين وغيرهم من العلماء المشهورين، فمما جاء عن الصحابة في ذلك، يعني بعد أن ذكر في باب الأدلة ما جاء في الكتاب وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من تلكم الأحاديث، عرج على ذكر أقوال السلف في هذه المسألة ليعلم أن هذا فهمهم لهذه النصوص وهذا مذهبهم. قال: ما روى الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ويجيبوه إذا دعا. وقال أيضا، أي علي رضي الله تعالى عنه، إن الناس لا يصلحهم إلا إمام، إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيها ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. قال كذلك: وروى مسلم في صحيحه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن مطيع لما خرج على يزيد بن معاوية في زمن الحرة منكرا عليه خروجه عن طاعة الخليفة، فلما جاءه قال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم أتك لأجلس، وأتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. جاءه لينكر عليه ويذكره بحديث رسول الله، فقد أنكر ابن عمر رضي الله عنه، قال الشيخ، على ابن مطيع خروجه على الخليفة يزيد مع ما كان عليه يزيد بن معاوية، كما أنه قد تولى الخلافة والإمارة على بعض البلدان في عهد الصحابة رضي الله عنه، يعني هذا يزيد، وهم متوافرون بعض الخلفاء والأمراء الذين فيهم شيء من الظلم والجور أو الفسق، مثل يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة والحجاج بن يوسف وغيرهم. ومع ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وابن مسعود وأنس بن مالك، وهم من فضلاء الصحابة ومن المكثرين رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وخيارهم يسمعون ويطيعون في المعروف. ويصلون خلفهم الجمع والأعياد ولم يأمروا الناس بالخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم بسبب ما هم عليه من الجور والظلم أو الفسق الذي لم يخرجهم عن الإسلام، بل كانوا يحثون الناس على السمع والطاعة لهم في المعروف والصبر على ما ينالهم من ظلم وجور لما يعلمونه رضي الله عنهم من وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وإن جاروا وظلموا، وحرصا على جمع كلمة المسلمين واعتصامهم والتأليف بين قلوبهم ودرءا لفتن أعظم من فتنة ظلم الولاة وجورهم. وهذا هو النظر الشرعي المؤيد والمؤيد بالنصوص الشرعية السالفة الذكر. قال الشيخ عليه رحمة الله: وأما الأئمة من بعدهم، يعني في اعتقادهم ومذهبهم في هذا، قال: فقد نقل عنهم الكثير أو نقل عنهم الكثير في هذا الباب أخذا بالأدلة السابقة وعملا بها، فمن ذلك ما قاله التابعي الجليل الإمام الحسن البصري رحمه الله: الأمراء يلون من أمورنا خمس: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. يقسم بالله والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. ومن أكثر من روي عنه في ذلك، يعني في هذا الباب، إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله جل وعلا، حيث حصل في زمانه امتحان الخلفاء للناس بالقول بخلق القرآن، فامتنع الإمام أحمد من إجابتهم وأبى أن يقول ما أرادوا من القول بخلق القرآن، وعارضهم في ذلك مبينا الحق الذي يعتقده، وهو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ومع ذلك كان ملتزما لهم بالطاعة ومعترفا لهم بالولاية، ويحث الناس على السمع والطاعة لهم في المعروف، وربما دعا لهم كما ذكره عنه حنبل بن إسحاق في كتابه محنة الإمام أحمد، كما ذكر أيضا أن الواثق لما أظهر القول بخلق القرآن جاء نفر من فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد فقالوا: يا أبا عبد الله، إن هذا الأمر قد فشى وتفاقم، يعنون القول بخلق القرآن، وهذا الرجل يفعل ويفعل، وقد أظهر ما أظهر، ونحن نخافه على أكثر من هذا. فقال لهم أبو عبد الله أي الإمام أحمد: فماذا تريدون؟ قالوا: أتيناك لنشاورك فيما نريد. قال: فماذا تريدون؟ قالوا: ألا نرضى بإمرته ولا سلطانه؟ ألا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال لهم: فماذا يضركم إن لم يتم هذا الأمر؟ أليس قد سرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم النكرة بقلوبكم ولا تخرجوا يدا من طاعة. ولا تشقوا عصا المسلمين معكم ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، انظروا إلى عاقبة أمركم ولا تعجلوا واصبروا حتى يستريح بركم أو يستراح من فاجركم. هذا قول الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا، وهو قول عظيم في مثل تلك المحنة التي تعرض لها، ومن مثل ذلك الظلم الذي واجهه من قبل أولئك، إلا أنه صبر واحتسب، ليس هذا فحسب، بل كان يدعو لعدم الخروج وعدم سفك الدماء وما إلى ذلك، وإن كان هو أعظم وأول المتضررين من هذا الظلم. ودار بينه في ذلك كلاما كثيرا لم أحفظه، واحتج عليهم أبو عبد الله بهذا، فقال بعضهم: إنا نخاف على أولادنا إذا ظهر هذا، لم يعرفوا غيره ويمحو الله الإسلام ويدرس. فقال أبو عبد الله: كلا، إن الله عز وجل ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع. فخرجوا من عند أبي عبد الله ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه. فلما انصرفوا دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله، فقال أبو عبد الله لأبي: يا أبا يوسف، هؤلاء قوم قد أشرب قلوبهم أو قلوبهم ما يخرج منها فيما أحسب، فنسأل الله السلام، ما لنا ولهذا الأمر، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. فقلت له: يا أبا عبد الله، وهذا عندك صواب، يعني الخروج على الواثق؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وقال المروزي: سمعت أبا عبد الله وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة، فحث على ذلك وأمر به، وقال: السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. وقال: سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. وذكر أبو عبد الله الحسن بن صالح فقال: كان يرى السيف ولا نرضى مذهبه، يعني هذا كان يرى السيف الخروج على الحكام ولا نرى مذهبه. وقال أبو الحارث الصائغ: سألت أبا عبد الله، أي أحمد، في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟ أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم أليسوا هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة، قال الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. فرحمة الله جل وعلا على إمام المسلمين، على الإمام أحمد وعلى سائر الأئمة والعلماء. ما أنصحهم لهذه الأمة وما أشفقهم عليها، فكانوا يحرصون الحرص الشديد على جمع الكلمة وعلى دفع الفتنة عن المسلمين جميعا. وقال عبدوس بن مالك، وبه نختم: سمعت أحمد يقول: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة، فأي وجه كان بالرضا أو بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذا الذي كان عليه هؤلاء الأفذاذ. قال الشيخ: وقد ذكر هذه الأقوال عن الإمام أحمد وغيره الخلال في كتابه السنة، وهذا كتاب عظيم. نكتفي بهذه النقول التي أوردها المصنف عليه رحمة الله بعد ذكر الأدلة الدالة على تحريم هذا الأمر، لنواصل باقي ما أورده من النصوص السلفية لهؤلاء الأئمة الأعلام للقاء القادم بحول الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر لنا هذا اللقاء المتجدد ومع هذه الرسالة الطيبة المباركة للشيخ السبيل رحمة الله تبارك وتعالى عليه إمام الحرم، ومع حق من الحقوق العظيمة الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى ضمن هذه الرسالة الطيبة، الأدلة الشرعية في حق الراعي والرعية، أو في حقوق الراعي والرعية. وما زلنا فيما ذكره المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بيان هذه الحقوق والمتعلقة بحق الراعي على رعيته، وبعد أن ذكر الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه النصوص الواردة في هذا الأمر والمبينة لمنزلته في الشرع، أخذ يفصل في هذه الحقوق، وأولها قال حق السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم. أول هذه الحقوق حق السمع والطاعة، أن تسمع لهم وأن تطيعهم فيما يأمرون به، وهذا من الإجلال الذي أمرنا به إزاء هؤلاء. لا بد من معرفة قدرهم وإجلالهم على الوجه المطلوب شرعا، لا إلى غلو ولا إلى جفاء. ودين الله جل وعلا جاء بالاعتدال في كل شيء، وهو الحسنة بين السيئتين، وهذا في كل من أمرنا بمعرفة قدره وحسن إجلاله، بدءا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي حقه علينا عظيم، إلا أنه لا يجوز لنا أن نعتقد فيه فوق ما أمرنا به، أن نعتقد فيه مثلا علم الغيب، أو أن نعتقد فيه النفع والضر بعد موته كما هو حال واعتقاد الضلال من هذه الأمة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وقد نهى نبينا عليه الصلاة والسلام من مثل هذا الغلو المفضي إلى مثل هذه الضلالات، فقال لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها، فأنا عبد الله ورسوله، فلا يجوز لنا أن نتعدى في هذا الاعتقاد. ومهما كان ادعاؤنا، لأن الأصل هو الموافقة، أن توافق الشرع، لا أن تتحجج بعاطفتك أو بنيتك ومقصدك. وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كم من مريد للخير لا يدركه، لا يدركه لأنه جانب الصواب في السير فيه وفي تحقيق الوصول إليه، إذ ينبغي أن يكون سيره موافقا للشرع لا مخالفا له. ولهذا وجب على المسلمين جميعا أولا أن يعرفوا لهؤلاء حقهم، وهذه المعرفة علم. ولأجل هذا نحن جلسنا لهذه الرسالة التي بين فيها إمام من أئمة المسلمين ما الواجب في مثل هذه الأمور، وما هي الحقوق التي يجب أداؤها لهؤلاء. قال: حق السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم. وهذا القاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده. يعني إذا قلنا السمع والطاعة لولاة الأمور يتضمن تحريم الخروج عليهم، ولكن ذكره من باب التأكيد عليه، لأنه البلية العظمى والمفسدة الكبرى التي إذا وقعت في المسلمين حل بهم الشر والفساد والدمار، وواقعنا خير شاهد على هذا. قال الشيخ رحمة الله عليه في هذا الحق: وهذا أكبر الحقوق على الرعية، يعني أكبر الحقوق من الحقوق التي يجب أداؤها لإمام المسلمين أو لولي أمرهم. وهذا فيه إشارة أن هناك حقوق أخرى ينبغي أداؤها، ينبغي أولا معرفتها ثم أداؤها على الوجه المطلوب. فهذا أكبر هذه الحقوق. قال: وأعظم الواجبات عليهم نحو ولاة أمورهم، ذلك أن الطاعة من أعظم الأسس والدعائم لانتظام أمور الدول والجماعات وتحقيق أهدافها ومقاصدها الدينية والدنيوية، لأن الولاة لا بد لهم من أمر ونهي، ولا يتحقق المقصود من الأمر والنهي إلا بالسمع والطاعة من الرعية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة بلا أمير، ولا أمير بلا طاعة. هذه أمور متلازمة ولا بد منها، لا بد منها في الأمة. الأمة قائمة على الجماعة، قائمة على الجماعة في أمورها كلها، في أمور دنياها وفي أمور آخرتها. في أمور دنياها هذا يكمل هذا، وهذا يتعاون مع هذا. الناس فيهم من يهتم بإصلاح أبدانهم، وفيهم من يهتم بإصلاح معاشهم وزراعتهم وكسبهم، ومنهم من يهتم بحفظ عقولهم كالعلماء، وهكذا وهكذا ينتظم المجتمع بمثل هذه الأمور. وكل يعرف قدر الآخر، وكل يراعي له حقه ومنزلته. ولهذا تجد العلماء في الشرع يرجعون إلى أهل الاختصاص وما ينتظم به أمرهم. وعلى سبيل المثال، لما أصدرت هيئة كبار العلماء الفتوى فيما يخص صلاة التباعد في المساجد لأجل هذه الضرورة ولأجل هذا الوباء، والضرورة محققة لا شك ولا ريب، وواقعنا خاصة هذه الأيام خير دليل وشاهد. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا الوباء. أنهم قالوا في الفتوى وعملا بقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فسموا هؤلاء الخبراء والأطباء المتخصصين في الأمراض والأوبئة أنهم أهل ذكر في هذا الباب، ولم يبنوا الفتوى إلا بعد تقرير هؤلاء. فلما جاء تقريرهم فيما يخص تفشي العدوى وانتشارها كان هذا الجواب الشرعي. الآن بغض النظر عن صحته من الناحية الشرعية وصحة ذلك وعدمه، نحن ذكرنا هذا للتمثيل في هذا الباب، وعلى هذا الأساس تسير أمور الناس جميعا. حتى في بعض المسائل أو الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء، العلماء يرجعون إلى هؤلاء الخبراء سواء في إصدار الأحكام أو في فض النزاعات وإصلاح ذات البين بين المسلمين. فهذا أمر لا بد منه لأجل مصالح الناس الدنيوية والدينية. العبادات كلها جماعية ولله الحمد، أمرنا بالصلاة جماعة، أضف إلى ذلك الجمع والأعياد، أمرنا بالصيام جماعة، أمرنا أن نحج جماعة. ولهذا قال: لا إسلام بلا جماعة، لا تقوم للإسلام قائمة إلا بالجماعة. قال: ولا جماعة بلا أمير، ولا يمكن أن تكون جماعة من غير أن يؤمر عليهم أحدهم، حتى في الجماعة القليلة العدد. لو سافر ثلاث لزمهم أن يؤمروا عليهم أحدهم، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمير السفر، إمارة الحج جماعة، وهي جماعة كبيرة، ولي الأمر يؤمر على الحج أميرا يتولى تسيير شؤونه. وهكذا جماعة الجهاد في سبيل الله إذا خرجوا في غزوة جيش لا بد من أن يؤمر عليهم أحدهم يرجعون إليه. ولا أمير بلا طاعة، ما فائدة الأمير إذا كان لا يطاع؟ فائدته أن يطاع، ولهذا لا يختار إلى للإمارة إلا من كان يحسن التدبير والتصرف ويقدر مآلات الأمور وما إلى ذلك. يعني الأعقل هو الذي يتولى هذا الأمر. قال عليه رحمة الله: ولما خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله جل وعلا مبينا حق الوالي والمولى عليهم، قال في بيان حق الوالي على الرعية: وإن عليكم من ذلك الطاعة، الطاعة غير المبزوزة ولا المستكره، ولا المستكره بها ولا المخالف سرها علانيتها، أن تكون الطاعة التي أمرنا بها طاعة شرعية بمثل هذه المواصفات. قوله الطاعة غير المبزوزة، المبزوزة من بز الشيء يبزه بزا، أي إذا اغتصبه. وفي المثل السائر يقول صاحب جمهرة اللغة: من عز بز، أي من قهر سلب، سلب لغيره. والبز كذلك السلاح، يدخل فيه الدرع والمغفر السيف، قال الشاعر: ولا بكهام، ولا بكهام، بكهام بزه عن عدوه إذا هو لاقى حاسرا أو مقنعا، يعني في السيف. فقوله هنا طاعة غير مبزوزة، أي ليست الطاعة التي يساق إليها الناس بالقوة والغصب، يعني يفعلون هذا طاعة لربهم جل وعلا ومن محض إرادتهم. وهذا قول لعمر بن عبد العزيز رضي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو من هو في هذا الباب، يعني أميرا من أمراء المسلمين العظام، الذي ولي أمر المسلمين وعدل فيهم، وكان في عهده خير عظيم لأجل هذا الأمر. ولا المستكره بها، يعني الطاعة التي يستكره الناس عليها وهم غير راضون بها، ولا المخالف سرها علانيتها، يعني كما هو حال الناس اليوم، يعني في السر يخالفون وفي العلانية يظهرون الموافقة، لأن هذه الطاعة في الحقيقة، وهذا أمر لا بد أن يتنبه له الناس جميعا، لا نفعلها لأجل هؤلاء، يعني نطيع ولي الأمر لأجله، نطيع ولي الأمر لله تبارك وتعالى، الله جل وعلا هو الذي أمرنا بهذا، ولهذا نفعله طاعة لربنا تبارك وتعالى وسعيا لمرضاته لا لمرضات هؤلاء، نطيعهم رضوا أم كرهوا، وهذا هو الواجب. قال الشيخ بعد ذلك: فالواجب على كل فرد من أفراد الدولة السمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم في المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه الشيخان: إنما الطاعة في المعروف، الطاعة لا تكون إلا في المعروف، والمعروف المقصود به المعروف شرعا، لا تكون في معصية الله. فإذا أمر بمعصية فلا طاعة. إذا أمر ولي الأمر مثلا بعدم الصلاة لا طاعة له. إذا أمر بالسجود لغير الله لا طاعة له. إذا أمر بمثل هذه الأمور أي معصية لله تبارك وتعالى يأمر بها ولي الأمر، يعني كيفما كان الداعي في هذا الأمر، يعني فعل هذا جهلا منه أو فعله تبعا لمذهب أو رأي رآه أو ما إلى ذلك. الإمام أحمد وهو صاحب المقولة السلفية المشهورة: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي الأمر أو لجعلتها في الإمام. هذا الرجل يأمره الإمام بأن يقول خلاف ما يعتقد من الحق، أن يقول الباطل وأن يساير أهل البدع والضلال بالقول بخلق القرآن، فأبى عليه وصبر لأجل ذلك وأوذي إيذاء شديدا، سجن وسلسل بالسلاسل وما إلى ذلك من هذه الإهانات التي تعرض لها إمام أهل السنة عليه رحمة الله. رغم ذلك فإنه لم يستجب لأمر السلطان ولم يخالف أمر الله جل في علاه. قال الشيخ: كما أن على المسلم أن يتذكر أن طاعة ولاة الأمور من أجل الطاعات وأفضل القربات، سواء كانوا أئمة عدولا صالحين أم كانوا من أئمة الجور والظلم، ما دام أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، فإن طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه من طاعة الله ورسوله. وهذه ينبغي التوقف عندها. ولاة أمور المسلمين لا يشترط في طاعتهم أن يكونوا عدولا صالحين فحسب، يعني هؤلاء يطاعون وغيرهم يعصون، يعني كانوا أئمة عدولا صالحين أم كانوا من أئمة الجور والظلم، حتى وإن كانوا من أئمة الجور والظلم فإنهم يطاعون في غير معصية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لغيرهم. فعلى المسلم، قال الشيخ، الامتثال والإذعان لما يأمرون به من المعروف وما ينهون عنه من المنكر طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، وامتثالا لأمره ورجاء ثوابه، وحذرا من عقوبته من عقوبة المخالفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة على كل أحد، من كان لا يطيعهم إلا لما لما يأخذه من الولاية والمال، فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. يعني الذي طاعته منوطة بدنياه وبمصالحه لا يفعل هذا إرضاء لربه جل وعلا وطاعة لمولاه، فإنه يأتي يوم القيامة وليس لديه شيء، فما له في الآخرة من خلق. وما ذكر من وجوب، أو قال الشيخ، وما ذكر من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور أبرارا كانوا أم فجارا ما دام أنه لم يرى منهم كفرا بواحا يخرجهم عن الإسلام. هو مذهب أهل السنة والجماعة استنادا للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الدليل الأول على وجوب طاعتهم. قول الله تبارك وتعالى أي الآية: وأولي الأمر منكم، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجبت طاعتهم بنص الكتاب. قال الشيخ: فقد دلت هذه الآية الكريمة بصريح المنطوق على وجوب طاعة ولاة الأمور، ووجوب طاعتهم تستلزم النهي عن عصيانهم، إلا أن طاعتهم مقيدة بطاعتهم لله ورسوله، فإن أمروا بما فيه معصية لله ولرسوله فلا طاعة لهم في ذلك. إذا أمروا بمعصية فلا طاعة. قال الإمام ابن حجر في فتح الباري: قال الطيب أعاد الفعل في قوله وأطيعوا الرسول إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته، ثم بين ذلك في قوله فإن تنازعتم في شيء، كأنه قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله. وهذا عام سواء كان في حق ولاة الأمور أو في غيرهم ممن لهم حق علينا وممن أمرنا بإجلالهم والسماع لكلامهم كالعلماء، والعلماء أدخلوا في قوله جل وعلا وأولي الأمر منكم، قال بعضهم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، وكلاهما إذا خالف فلا طاعة له، اجتهد وخالف فإنه لا طاعة له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية: إنهم أي أهل السنة والجماعة لا يجوزون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية الله، وإن كان إماما عادلا فإذا أمرهم بطاعة الله أطاعوه، مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله، فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله. والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعته، ولا يسقط وجوبها لأمر ذلك الفاسق بها، كما أنه إذا تكلم بحق لم يجوز تكذيبه، ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق. يعني وهذا من الإنصاف والعدل الذي جاءت به هذه الشريعة. فإذا كان ولي الأمر وليا صالحا عادلا فإنه يطاع، وطاعته تتعين واجبا، وإن كان خلاف ذلك كان فاسقا فإنه يطاع كذلك، إلا إذا أمر بمعصية حين ذاك لا يطاع، وطاعته تحرم. قبل هذا كانت طاعته تجب، والآن طاعته تحرم لأنه أمر بمعصية. قال الشيخ: هذا وقد جاءت السنة بتأكيد ما أمر الله به من طاعة أولي الأمر، حيث ورد الأمر بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية، وتحريم الخروج عليهم إن جاروا وظلموا، إلا أن يرى منهم كفرا بواحا، في أحاديث كثيرة من ذلك ما رواه، قال الشيخ: ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا صريح في الأمر بطاعتهم، يعني حتى فيما يكرهه المسلم، فيما يحبه وفيما يكرهه، حتى وإن كرهه فإنه يفعله طاعة لأميره، لأنه يعلم أن طاعة أميره من طاعة الله. وروى البخاري قال الشيخ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبا. السمع والطاعة حتى لو كان هذا الأمير أو هذا الولي عبد حبشي، يعني كان عبدا مملوكا ثم اعتق وهو بهذه الصفة الدالة على أنه كذلك، وجبت طاعته ما دام أنه ولي أمر المسلمين بأي وسيلة من الوسائل. قال: وروى المسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم السمع والطاعة في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، يعني يجب أن تسمع وتطيع حتى فيما تكره، حتى في ما إذا كان شيء أخذ منك. وإن يفسره هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، بمعنى أن لا ننازع ولاة الأمور على ولايتهم، بأن لا نخرج عليهم، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي رواية لمسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني هذا الأمر بالسمع والطاعة يبقى لازم، إلا إذا رأينا من هذا الإمام أو من هذا الولي مثل هذا الذي جاء في الحديث، أن نرى كفرا بواحا أي ظاهرا لنا فيه من الله برهان دليل على أنه كفر وأن صاحبه قد كفر. وروى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والحديث رواه مسلم في صحيحه يعني بهذا التصريح الصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمع وتطيع أن تؤدي له حقه وأن تسأل ربك جل وعلا حقك الذي ربما هضمه لك وأخذه منك. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تكرهونها أو تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. واضح جليا تؤدون الحق الذي عليكم، عليك أداء حق الراعي تؤديه، وحقك إذا أخذ منك وظلمت فيه اسأل ربك جل وعلا الذي لا يظلم عنده أحد والذي يعطي لكل ذي حق حقه في الدنيا أو في الآخرة أن يعطيك، وتسألون الله الذي لكم. وكذلك روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، نسأل الله العفو والعافية. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة يعني خرج على ولي أمره سواء الخروج القولي أو الاعتقادي أو الفعلي بالسيف، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ما عندوش حجة لأن كل هذه الأدلة والحجج والبراهين يعني تبطل فعله، وحجة على خلاف ما ذهب إليه. نبيك عليه ربك جل وعلا يأمرك بطاعته وأنت تعصيه، نبيك عليه الصلاة والسلام يأمرك بأن تؤدي له حقه وإن ظلمك وأنت تتأخر عن هذا، نبيك عليه الصلاة والسلام ينهاك أن تخرج عليه ويحرم عليك هذا وأنت تقدم عليه، نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا. وروى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ أنعم الله جل وعلا عليهم بالإسلام فهو الخير كله. قال نعم. قلت وهل من وراء ذلك الخير الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بها بهداي، لا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا الحديث العظيم الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل المختص في هذه المسائل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هؤلاء الأمراء وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ثم وصف الذين يزعمون أنهم أصحاب حق وقاموا لمواجهتهم والخروج عليهم، وصفهم بقوله رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، نسأل الله العفو والعافية. وهذا وصف للخوارج لا كثرهم الله. فقد دلت هذه الأحاديث قال الشيخ الصحيحة وغيرها كثير على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية وتحريم الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم، وإن جاروا وظلموا إلا أن يرى منهم أو يرى منهم كفرا بواحا. كما يجب التنبيه قال الشيخ إلى أن عدم طاعتهم في المعصية لا يعني عدم طاعتهم مطلقا، وهذا تنبيه وجيه وفي محله، يعني عدم طاعتهم فيما أمروا به من المعصية فحسب، أما ما عدا ذلك فإنه يبقى على الأصل، أي طاعتهم فيه تكون واجبة، وإنما المقصود عدم طاعتهم في الأمر الذي فيه معصية بخصوصه. قال الشيخ مع وجوب السمع والطاعة فيما عدا ذلك كما هو ظاهر الأحاديث. وعلى ما ذكر جرى اعتقاد وعمل السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام المتبوعين وغيرهم من العلماء المشهورين، فمما جاء عن الصحابة في ذلك، يعني بعد أن ذكر في باب الأدلة ما جاء في الكتاب وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من تلكم الأحاديث، عرج على ذكر أقوال السلف في هذه المسألة ليعلم أن هذا فهمهم لهذه النصوص وهذا مذهبهم. قال ما روى الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ويجيبوه إذا دعا. وقال أيضا أي علي رضي الله تعالى عنه إن الناس لا يصلحهم إلا إمام، إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا إن كان فاجرا عبد المؤمن فيها ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. قال كذلك وروى مسلم في صحيحه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن مطيع لما خرج على يزيد بن معاوية في زمن الحرة منكرا عليه خروجه عن طاعة الخليفة، فلما جاءه قال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم أتك لأجلس وأتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. جاءه لينكر عليه ويذكره بحديث رسول الله، فقد أنكر ابن عمر رضي الله عنه قال الشيخ على ابن مطيع خروجه على الخليفة يزيد مع ما كان عليه يزيد بن معاوية، كما أنه قد تولى الخلافة والإمارة على بعض البلدان في عهد الصحابة رضي الله عنه، يعني هذا يزيد، وهم متوافرون بعض الخلفاء والأمراء الذين فيهم شيء من الظلم والجور أو الفسخ مثل يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة والحجاج بن يوسف وغيرهم. ومع ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وابن مسعود وأنس بن مالك وهم من فضلاء الصحابة ومن المكثرين رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وخيارهم يسمعون ويطيعون في المعروف ويصلون خلفهم الجمع والأعياد، ولم يأمر الناس بالخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم بسبب ما هم عليه من الجور والظلم أو الفسق الذي لم يخرجهم عن الإسلام، بل كانوا يحثون الناس على السمع والطاعة لهم في المعروف والصبر على ما ينالهم من ظلم وجور لما يعلمونه رضي الله عنهم من وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وإن جاروا وظلموا، وحرصا على جمع كلمة المسلمين واعتصامهم والتأليف بين قلوبهم ودرءا لفتن أعظم من فتنة ظلم الولاة وجورهم. وهذا هو النظر الشرعي المؤيد والمؤيد بالنصوص الشرعية السالفة الذكر. قال الشيخ عليه رحمة الله وأما الأئمة من بعدهم، يعني في اعتقادهم ومذهبهم في هذا، قال فقد نقل عنهم الكثير أو نقل عنهم الكثير في هذا الباب أخذا بالأدلة السابقة وعملا بها، فمن ذلك ما قاله التابعي الجليل الإمام الحسن البصري رحمه الله: الأمراء يلون من أمورنا خمس: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، والله والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. يقسم بالله والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. ومن أكثر من روي عنه في ذلك يعني في هذا الباب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله جل وعلا، حيث حصل في زمانه امتحان الخلفاء للناس بالقول بخلق القرآن، فامتنع الإمام أحمد من إجابتهم وأبى أن يقول ما أرادوا من القول بخلق القرآن، وعارضهم في ذلك مبينا الحق الذي يعتقده وهو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ومع ذلك كان ملتزما لهم بالطاعة ومعترفا لهم بالولاية، ويحث الناس على السمع والطاعة لهم في المعروف، وربما دعا لهم كما ذكره عنه حنبل بن إسحاق في كتابه محنة الإمام أحمد، كما ذكر أيضا أن الواثق لما أظهر القول بخلق القرآن جاء نفر من فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد فقالوا يا أبا عبد الله إن هذا الأمر قد فشى وتفاقم، يعنون القول بخلق القرآن، وهذا الرجل يفعل ويفعل وقد أظهر ما أظهر، ونحن نخافه على أكثر من هذا. فقال لهم أبو عبد الله أي الإمام أحمد فماذا تريدون؟ قالوا أتيناك لنشاورك فيما نريد. قال فماذا تريدون؟ قالوا ألا نرضى بإمرته ولا سلطانه؟ ألا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال لهم فماذا يضركم إن لم يتم هذا الأمر؟ أليس قد سرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم النكرة بقلوبكم ولا تخرجوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين معكم ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، انظروا إلى عاقبة أمركم ولا تعجلوا واصبروا حتى يستريح بركم أو يستراح من فاجركم. هذا قول الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا، وهو قول عظيم في مثل تلك المحنة التي تعرض لها، ومن مثل ذلك الظلم الذي واجهه من قبل أولئك، إلا أنه صبر واحتسب، ليس هذا فحسب، بل كان يدعو لعدم الخروج وعدم سفك الدماء وما إلى ذلك، وإن كان هو أعظم وأول المتضررين من هذا الظلم، ودار بينه في ذلك كلاما كثيرا لم أحفظه. واحتج عليهم أبو عبد الله بهذا فقال بعضهم إنا نخاف على أولادنا إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره ويمحو الله الإسلام ويدرس. فقال أبو عبد الله كلا، إن الله عز وجل ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع. فخرجوا من عند أبي عبد الله ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه، فلما انصرفوا دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله، فقال أبو عبد الله لأبي يا أبا يوسف هؤلاء قوم قد أشرب قلوبهم أو قلوبهم ما يخرج منها فيما أحسب، فنسأل الله السلام ما لنا ولهذا الأمر، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. فقلت له: يا أبا عبد الله، وهذا عندك صواب، يعني الخروج على الواثق؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وقال المروزي: سمعت أبا عبد الله وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة، فحث على ذلك وأمر به، وقال: السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. وقال: سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. وذكر أبو عبد الله الحسن بن صالح فقال: كان يرى السيف ولا نرضى مذهبه، يعني هذا كان يرى السيف الخروج على الحكام ولا نرى مذهبه. وقال أبو الحارث الصائغ: سألت أبا عبد الله، أي أحمد، في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟ أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم أليسوا هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة، قال: الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. فرحمة الله جل وعلا على إمام المسلمين، على الإمام أحمد وعلى سائر الأئمة والعلماء. ما أنصحهم لهذه الأمة وما أشفقهم عليها، فكانوا يحرصون الحرص الشديد على جمع الكلمة وعلى دفع الفتنة عن المسلمين جميعا. وقال عبدوس بن مالك، وبه نختم: سمعت أحمد يقول: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة، فأي وجه كان بالرضا أو بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذا الذي كان عليه هؤلاء الأفذاذ. قال الشيخ: وقد ذكر هذه الأقوال عن الإمام أحمد وغيره الخلال في كتابه السنة، وهذا كتاب عظيم. نكتفي بهذه النقول التي أوردها المصنف عليه رحمة الله بعد ذكر الأدلة الدالة على تحريم هذا الأمر لنواصل باقي ما أورده من النصوص السلفية لهؤلاء الأئمة الأعلام للقاء القادم بحول الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.